عرف المسلمون نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالرسالة. الطريق إلى معرفته والتصديق له ما أيده الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه. معروف أنه بشر وأنه واحد من الناس، ولكن معلوم أن الله سبحانه يصطفي رسلا من خلقه فينزل عليهم الآيات البينات بواسطة الملك ويوحي إليهم من شرعه ما يشاء. فإذا الرسل الذين يرسلهم إلى خلقه ويؤيدهم بهذه المعجزات يعرف صدقهم بعدة أسباب، منها ما يأتون به من الآيات والمعجزات كما حصل لكثير من الأنبياء، فإن كلا من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه. فموسى أيده الله بعصاه التي تنقلب حية، وبيده التي تخرج بيضاء، وبالطوفان، وبما أرسله على آل فرعون في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والقمل والجراد والقمل والضفادع والدم، وبالغمام الذي ينزل على يظلهم، وبالحجر الذي يتفجر منه الأنهار، وبإنزال المن والسلوى وغير ذلك من المعجزات. وعيسى كذلك أخبر الله تعالى أنه يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأخبر بأنه ينبئهم بما يدخرونه ببيوتهم، يخبرهم بأشياء يخفونها. وأيده أيضا بكتابه الذي هو الإنجيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بمعجزات قد استوفى العلماء في كتب كثيرة تسمى دلائل النبوة، من إخباره بالمغيبات ما اعتمده من وحي الله سبحانه وتعالى، وكذلك من ما يقع منه من البركة، بركة طعام وبركة شراب وبركة ماء وما أشبه ذلك، وهكذا ما يخبر به من الأمور التي لن تقع فتقع كما أخبر، وذلك كله اعتمادا على وحي الله عز وجل. وهكذا ما وقع من المعجزات له حنين الجذع له وتسبيح الحصى بين يديه وسكون الجبل لما اضطرب وسكنه وما أشبه ذلك. ولو لم يكن إلا تأييده بهذا القرآن الذي أنزله وجعله معجزا وتحدى من يأتوا بمثله، والكلام على هذا يطول. ومن مما أيدهم الله تعالى به أيضا أن جعل صفاتهم دالة على صدقهم، كما في هذا البيت الذي سمعنا: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهة تأتيك بالخبر. فلو لم يؤيده الله بهذه المعجزات لكان وجهه وبشره وطلاقته لكان ذلك دليلا على صدقه. فقد كان مأمونا قبل الإسلام يسمونه بالصادق الأمين، وكان أيضا حسن الملاطفة لا يأتي شيئا من الذي ينكر في الجاهلية، وذلك لأن الله أحماه واصطفاه واختاره. وكان أيضا موثوقا عندهم بكلامه، لا يقول إلا الصدق ولا يتكلم إلا بالصدق، كما شهد له بذلك أعداؤه في قول لما سأل هرقل أبا سفيان بقوله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقال لا، قال فإنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة التي إذا تأملها العاقل عرف أنها ليست من قبل نفسه بل هي من حكيم حميد ممن يضع الأشياء في مواضعها، فإنه لما أمر بهذه العبادات ونهى عن هذه المحرمات تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها صحيحة ملائمة للواقع. ولذلك روي أن بعض الأعراب لما أسلم ولامه بعض قومه قال إني تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بأمر، فقال العقل ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء، فقال العقل ليته أمر به، بل العقل موافق لما جاء به والفطرة والسليمة السليقة. فهذا مما أيد الله تعالى به أنبياءه أنه أيدهم بما يدل على صدقهم حتى يكون ذلك دليلا على أنهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجل وأنهم صادقون ليسوا بكاذبين. ولو كان أحد منهم كاذبا على الله تعالى لفضحه ولأظهر كذبه، فلا يجوز على الله سبحانه الله تعالى يتنزه أن ينصر من يكذب عليه. لو كان كاذبا فيما جاء به لما قواه الله، بل لخذله كما خذل الكذابين، فقد ظهر في زمانه كذابون ولكن كانت عاقبتهم المحو والاندحار. فظهر في اليمن كذاب يقال له الأسود الأنسي الذي استولى على أكثر اليمن من نجران إلى صنعاء، استولى على ذلك، ثم لما أنه ظهر بذلك أنه كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب الثاني لما أنه ادعى النبوة وتبعه من اغتر به فضحه الله تعالى وسلط عليه من قتله، فأضمحلوا. وشريعة الله التي أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يأتي أمر الله تعالى.
ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرونه به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الرحمن، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاو الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة، فمن والشيطان الذي وذلك هو عرش الشيطان وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاو الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان مضرا له في العاقبة فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا ريب أن المحققين على خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول.
هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف عرف أنه صادق وذلك لأن المشركين رموه بالكذب فمنهم من قال ساحر كذاب ومنهم من قال كاهن ومنهم من قال شاعر رد الله عليهم قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا يعني انتظروا فإني معكم من المتربصين وأخبر بأنه ليس بشاعر فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له وذم الشعراء في هذه الآية فقال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية فإن هذا تنزيه لنبيه أن يكون شاعرا وأن يعلمه الشعر وتنزيها لهذا القرآن أن يكون شعرا ولهذا قال في آية أخرى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا وذلك لأنهم يتقولون عليه أنه من الكهنة لما رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء من المغيبات ادعوا بأنه كاهن والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب أو يخبر عن المغيبات أو يخبر عما في الضمير أو يدل على مكان المسروق ومكان الضالة واللقطة وذلك بتنزل الشياطين عليه فإن الشياطين تختطف السمع وتسترقه من السماء وتوحيه إلى أوليائها الذين هم السحرة والكهنة كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، يعني الكلمة يخطفها الشيطان من الملائكة ويستمعها فيقرها في أذن وليه من الساحر أو الكاهن. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تنزل عليهم على أولئك الكهنة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الكاهن، أفاك يعني كذاب، أثيم يعني آثم، أنه من أهل الإثم الذي هو الزور والذنب العظيم. يلقون السمع، السمع يعني ما يختطفونه من الملائكة يلقونه إليهم، وأكثرهم كاذبون. ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في صفة أخذ الكاهن الكلمة من السمع، يقول: فيلقيها إلى من تحته فإن الذي يخطفها، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء ويضيف إليها كذبا. فهذا معنى قوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فعرف بذلك أن الله تعالى نزه نبيه أن يكون من الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين، وإنما ينزل عليه ملك بهذا الوحي المتتابع الذي اشتماله على الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر أيضا من الكهنة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاب من اليهود اسمه صافي ابن صياد. ورد في شأنه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، حتى ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال، واستأذن عمر أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني إن كان الدجال فلا تستطيع أن تقتله، لأنه قد قدر الله أنه يخرج وأنه يحصل منه ما سوف يحصل فلا تسلط عليه، أما إذا لم يكنه فلا خير لك في قتله. ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدجال، وإنما هو كاهن من الكهنة الذين تنزل عليهم الشياطين. أخبر بأنه يرى عرش في السماء وأن ذلك هو عرش الشيطان، وأخبر بأنه يأتيه صادق وكاذب، يعني يأتيه وسوسة من الشيطان أو وحي من الشيطان، فتارة يصدق وتارة يكذب، وذلك هو وحي الشيطان. والشياطين يوحون، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فهناك وحي شياطين تنزل به إلى أوليائها. ومما يدل على تكهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال: إني قد خبأت لك خبيئا، فقال: هو الدخ. لو كان قد خبأ له سورة الدخان، وفيها قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى آخره، فقال: اخسأ فلن تعد وقدرك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء، وقد وصفه أو حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه، وذلك لما يشتمل عليه كلامه من الانتظام ومن الإحكام، وكذلك موقع كلامه في القلوب، بحيث أنه متى سمعه السامع أصغى إليه والتذ به، سواء كان من القرآن أو مما علمه الله تعالى. ولا شك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوة وكاذبها. سمعنا ما ذكره أو نقله الشارح من أن الناس يميزون في كل من يدعي وينتحل أمرا من الأمور وهو ليس من أهله، أن ذلك ليس يخفى على الفطن. كل من أعطاه الله تعالى فطنة فإنه يميز بين الصادق والكاذب، فلو كان كاذبا وحاشاه من ذلك لما خفي كذبه على جمهرة الصحابة، سيما عقلاءهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل الرسالة وبعدها، وعرفوا صدقه والتذوا باتباعه وحمدوا العاقبة لما آمنوا به وتمنوا أنهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه، وتفانوا في نصرته وبذلوا في سبيل نصرته أموالهم وأنفسهم، وهجروا بلادهم وأولادهم وأزواجهم وعشائرهم، هجروا ذلك كله لما أنه وقر الإيمان في قلوبهم، ولما ذاقوا حلاوة العلم وحلاوة الإيمان وحلاوة هذا التصديق، فرخصت عندهم الدنيا بأسرها، وبذلوا في ذلك حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله. ذلك كله دليل على أنهم عرفوا صدقه كما يعرفون أولادهم وأحفادهم. كذلك الكذب لكل أو في كل نحلة يعرف كذبه، كل من انتحل شيئا ليس له فإنه يظهر أمره ولا يخفى على فطناء الناس، وإذا عمل أي عمل وهو ليس من أهله وجرب ذلك وعرف منه ابتعد عنه الناس وحذروا منه. أي عمل مثل الشارح بالأعمال التي في زمنه كالخياطة والنساجة والكتابة والخرازة وما أشبهها، هذه حرف يدوية قد يتعلمها الإنسان في زمن يسير، ولكن قد يتسمى إنسان بأنه من أهلها ويعرف بالتجربة أنه ليس من أهلها، حتى يقول بعضهم بدع عنك الكتابة لست منها ولو سوت ثوبك بالمداد، يعني أنك لست من أهل هذه الصنعة ولو فعلت ما فعلت. وعرف بذلك أن كل من تعاطى شيئا ليس من أهله فإن الناس يعرفون أنه كاذب ويظهر كذبه. وهذه الدعوة التي جاء بها أو يجيء بها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه لا شك أنها دعوة كبيرة، فلو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بما يدل على صدقهم ولظهر كذبهم وفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ونكل بهم. فإن الكاذب يعرف بأدنى ممارسة. ساق المؤلف هذه الآية وهي قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، وقد أخبر الله تعالى بأن نبيه يعرف بعض المتسترين بأوصافهم الظاهرة، كما في قوله تعرفهم بسيماهم، فلعرفتهم بسيماهم يعني بأوسامهم أو بأمارات تظهر على وجوههم، يعرف بها من هو صادق ومن هو كاذب. فإذا كانت هذه الأعمال تعرف بالسيمة أو بالنحلة وبالأمارات الظاهرة فلا شك أن أمارات النبوة تعرف لمن تأملها.
وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تأمر الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لا يخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، قالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان من آبائه من ملك فقالوا لا. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. فقال سألتكم هل كان من آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخط أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عن أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبلى وتكون العاقبة لها. وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بعرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب قلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
أورد الشارح هذه القصص للاستدلال بها على صحة ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء العقلاء الذين معهم معرفة وعلم استدلوا بهذه القرائن على صدقه وعلى صحة رسالته، وذلك لأن الله تعالى أجرى العادة أن الكاذب يفضح ويظهر كذبه إذا أسر سريرة سيئة أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وعرف الناس ما يخفيه وما يضمره من كذب أو من حقد أو من نفاق أو نحو ذلك. ولهذا كان المنافقون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى أمرهم بما يظهرونه من الكلمات السيئة التي فيها همز ولمز وعيب، فيعرفهم المؤمنون إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين ويجالسهم ويتكلم معهم ويلقاهم بوجه منبسط ونحو ذلك، عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان. ولو أنه يلاطف المؤمنين ولو أنه يظهر لهم التصديق كما ذكر الله ذلك عن المنافقين عموما في قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن فضحهم الله تعالى وأظهر سرائرهم وعرفهم المسلمون وحذروهم، وحذرهم الله تعالى لنبيه بقوله فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. أما الصادق الإيمان فإنه يعرف صدقه ويعرف تصديقه بأعماله التي يعملها، فمن صار صادقا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته. وهكذا كل صادق فإن الله تعالى يؤيده ويظهر علامة صدقه. إذا كان هذا في الأمور العادية وفي أفراد الناس واحدا واحدا يعرف الصادق منهم من الكاذب، ويفضح الله الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة، إذا كان الناس يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة، فكيف لا يعرف الكاذب المتنبئ؟ كيف لا يعرف أنه كاذب؟ ولو مثلا أظهر ما أظهره من المحرقة ومن التدجيل ومن الكذب ومن السحر ومن الشعوذة وما أشبه ذلك، كما يجري على أيدي الكهنة وكذلك أيدي المتنبئين ونحوهم، فإن ذلك لا يخفى على الفطن. إذا جبل الله العبد على صفات حميدة عرف أنه لا يتقول على الله تعالى. القصة التي سمعنا، القصة الأولى قصة خديجة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول زوجاته وأم أولاده كلهم إلا إبراهيم الذي هو من مارية القبطية التي هي أم ولد، هي أول من آمن به من النساء. ولما نزل عليه الوحي أول ما نزل وهو بغار حراء جاء إليها فزع وقال زملوني، فزملوه يعني غطوه بغطاء حتى هدأ روعه، ثم أخبر خديجة الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك. فعند ذلك استدلت بصفات الحميدة على أنه لا ينزل عليه هذا الأمر، ولا يسلط الله عليه شيئا يفسد عليه عقله ويفسد عليه جسمه وعبادته. استدلت بالصفات التي جبله الله عليها فقالت إنك لتصل الرحم، صلة الرحم يعني الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعالى ويأمر بها، لتصل الرحم وتقري الضيف. الطارق إذا نزل أقراه يعني أشبعه وأطعمه، وتكسب المعدوم يعني المعدوم الفقير ونحوه تعطيه رؤية تكسب أو تكسبه يعني تكتسب صداقته، أو تكسبه يعني تعطيه. وتصل الرحم وتقضي الضيف، وتصل الرحم وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. لا شك أن هذه الصفات مما جبله الله تعالى عليها، فمثل هذا الوصف لا يخزيه الله تعالى. هكذا استدلت خديجة رضي الله عنها. القصة الثانية مع ورقة بن نوفل. ذكروا أن ثلاثة من قريش كأنهم أنكروا ما عليه قريش من الضلال، فذهبوا يطلبون دينا أحسن من هذا الدين، فكان منهم ورقة الذي اتصل بالنصارى وتعلم دينهم وتعلم لغتهم وكتابتهم وتنصر وأتى رجع إلى قومه ومعه الإنجيل يترجمه ينقله إلى اللغة العربية وينسخ منه ما شاء الله، وكان معه معرفة بالكتب الأولى وبما اشتملت عليه وبصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتمل عليها الإنجيل وغيره. فلما جاءت إليه أمرته أن يسمع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليه ما رأى، فعرف من كلامه أنه ليس بكاذب، وأن هذا الذي نزل عليه هو الملك الذي نزل على موسى. كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب أهل الكتاب، وعرف أيضا صدقه فيما جاء به أنه ليس من أهل الكذب، وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد من مثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فآمن به وصدقه وشهد بأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى، يعني وسائر الأنبياء، وأخبر بأنه سيناله ما نال الأنبياء من الأذى في ذات الله تعالى. فهذا من أهل المعرفة، شهد له بأنه جاء بما جاء به الأنبياء لما عرف من الأمارات والدلالات الصدق. القصة الثالثة مع النجاشي. النجاشي هو ملك الحبشة، وكان نصرانيا، وكان أيضا معه معرفة بالكتب ومعرفة بصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة هربا من أذى قريش واستقروا عنده، أحضرهم لما جاءه الخبر عنهم وسمع ما قالوه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا عليه بعضا من القرآن، فبكى وخشع وآمن وأقسم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأخبر أن مقالته في عيسى أن المقالة الصحيحة، وأنه لم يخلف مما جاء مما هو عليه مثقال هذه، وأشار إلى إشارة لطيفة مما يدل على أنه صدقه وصحح رسالته. كيف عرف ذلك؟ مع أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمع ما جاء به، سمع القرآن الذي أنزل عليه، وسمع بعض صفاته، فاستدل بها على صدقه وصحة رسالته وآمن به، وكان يهدي إليه ويكاتبه، وأصدق عنه أم حبيبة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها وأرسلها إليه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك دليل على أنه قام معه وأنه صدقه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما سمع بموته. ذلك كله دليل على أنه كان من المصدقين بهذا الرسول. عرف ذلك مع أنه ما رآه، ولو رآه لازداد يقينا بصحة ما جاء به وبصدقه. فهذا دليل على أن الصادق يعرف الناس صدقه بأدنى ما يسمعون من خبره. وأما القصة الأخيرة التي مع ملك الروم، وهو هرقل. فهرقل هذا كان ملك الروم في زمنه، والروم في الشام، وموطنه في ذلك الوقت دمشق الشام، وكانوا نصارى يدينون بالنصرانية. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام، ويقول فيه: أسلم تسلم، أسلم يأتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وكتب إليه آية من سورة آل عمران، هي قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما جاءه هذا الكتاب أرسل من يبحث هل هنا أحد يعرف هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي حتى يسأل عن أخلاقه وعن صفاته. فدل على أبي سفيان، وكان أبو سفيان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من نسبه، لأنه من بني عبد مناف، وهو الجد الثالث من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. الجد الأول عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فكلاهما اجتمع في عبد مناف، فهو قريب النسب به. وإن كان صده عن الدخول في أول في الإسلام أول مرة الرئاسة والمنصب، سأله هرقل عن هذه الأسئلة، واستدل بجوابها كما سمعنا على صحة ما جاء به. السؤال الأول عن نسبه، أخبره أبو سفيان أنه ذو نسب، يعني أنه من أشرف الناس، ليس هو من أطرافهم وليس هو من أراذلهم. فالأنبياء يبعثون في وسط القبائل وفي أشرفها، لا يبعثون من أطراف القبائل ومن أراذلها. اعترف بأنه ذو نسب، يعني آباؤه وأجداده لهم شرف ولهم رغة ولهم منصب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ملك أحد من آبائه؟ فلما أخبره بأنه لم يملك، استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد ملك لكان طالبا لملك أبيه، فلما لم يكن كذلك عرف أنه لا غرض له في ذلك. والسؤال الثالث، هل كان كذابا قبل أن يقول ما قال؟ فلما أخبر بأنه لم يجرب عليه كذبا قال كيف يدعو الكذب على الناس ويكذب على الله؟ هذا مستحيل، إذن ليس هو كذاب. والسؤال الرابع، سأله هل أحد سبقه إلى هذه المقالة؟ فلما أخبر بأنه ما سبق استدل بذلك على أنه صادق، لأنه لو قالها أحد قبله كان مقتديا به، رجل قال مقالة قد سبق إليها. وسأله عن أتباعه فأخبر بأنهم ضعفاء الناس، وذلك لأن الضعفاء هم أرق قلوبا، وعادة أنهم الذين يتقبلون الحق، وهم أتباع الرسل، كما أخبر الله عن نوح في قوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ولكن في العاقبة وفي النهاية أسلم أشراف الناس واتبعوه. وسأله سادسا، هل يزيدون أم ينقصون؟ ولما أخبر بأنهم يزيدون عرف أن زيادتهم دليل على أن ما هم عليه صحيح، وأنهم يتبعونه لتيقنهم بأن ما جاء به حق. كل من تبين له الحق اتبعه. وسأله سابعا، هل يرتد أحد منهم؟ فلما أخبر بأنهم لا يرتدون، بل من دخل في الإسلام تمسك به ولم يرجع عنه أبدا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. الإيمان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوبهم، فلما اطمأنت به قلوبهم عرفوا صدقه وصحته، فلم يسخطوه بل تفانوا في نصرته. وسألهم سؤالا ثامنا، هل قاتلوه؟ فأخبر بأنهم قاتلوه وأنهم ينصروا عليهم وينصرون عليه، وذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه ثم تكون العاقبة لهم، ويبتلي أيضا أتباع أنبيائه كما في الآيات التي سردها الشارع، قد علق الشارع على هذا تعليقا حسنا، وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الأولياء ثم بعد ذلك يفرج عنهم ليظهر من يصدق ممن يكذب، كما قال تعالى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إنما ليظهر صدقهم من كذبهم ليتميز من يكون مؤمنا صادق الإيمان ممن هو دعي ليس بصادق الإيمان. وسأله سؤالا تاسعا، هل يغدر؟ إذا عاهدوه فأخبر بأنه لا يغدر، وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يفي بالمواعيد ولا يؤثر عنه غدر، وقد أمره الله تعالى إذا أحس أو خاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني انبذ إليهم عهدهم على سواء، وقل لهم قد تبرأنا من العهد ولا عهد بيننا وبينكم فاستعدوا للحرب، ولا تأتيهم بغتة وهم آمنون وهم غارون باقون على عهدهم وعلى مواثيقهم. وأما السؤال العاشر والأخير فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به. اعترف أبو سفيان بأنه يأمرهم بعبادة الله وحده وهو التوحيد، وأنه ينهاهم مما يعبد آباؤهم من الأصنام وهو الشرك بالله، وأنه يأمرهم بالأشياء التي يشهد العقل بسلامتها وبملائمتها، ألا وهي الصدق في الحديث والصلة التي هي صلة الرحم والصبر على الضراء والسراء ونحوها والعفاف ونحوه، يعني هذه الخصال التي يأمر بها يشهد العقل بملائمتها وحسنها. فالحاصل أن أبا سفيان لما أخبره بذلك وعرف هرقل ملك الروم أنها صفات نبي بما صدق أبو سفيان تلك الصفات، وصدقه أيضا رفقاؤه ولم ينكروا عليه، كلهم وافقوا على ذلك، وهي صفات صحيحة ومنقولة ومشهورة ومتواترة عنه، فكان ذلك من الأدلة التي يعرف بها صدقه. فالحاصل أن صدق الأنبياء يعرف بالأمارات التي يتميزون بها، بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم.